السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ننتظر ثواني كده لغاية ما الناس تتجمع ونبدأ البث إن شاء الله. ماشي، نبدأ على بركة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا بكم من جديد مع السؤال القرآني، ووصلنا بفضل الله عز وجل لسؤالات سورة ياسين. سورة ياسين سورة مكية، بعض العلماء قالوا فيها آية واحدة مدنية وهي الآية رقم 45، وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون، قالوا إن الآية دي آية مدنية. وبعضهم قال هي كلها سورة مكية، وهي كعادة السور المكية سورة فيها تأصيل للعقيدة، العقيدة في الله سبحانه وتعالى، إيمانك بالله وإيمانك باليوم الآخر، المعاني العقدية التأسيسية اللي موجودة في القرآن المكي. وسورة ياسين تحديدا أبرز ما فيها الكلام عن عظمة قدرة الله في الكون. يعني من أكتر الحاجات اللي هتلاحظها في سورة ياسين الكلام عن قدرة ربنا وعظمة هذه القدرة، وهتلاقي فيها في مواضع كثيرة جدا الكلام عن قدرة ربنا سبحانه وتعالى، قدرته بقى في إحياء الموتى، عظمته وألوهيته ووحدانيته، وأنه يغفر لمن خشيه سبحانه وتعالى واتبع هداه، وأن النار هي عاقبة المشركين. الكلام التأسيسي زي ما قلنا الخاص بتأصيل المعتقد في بدايات التنزيل، بدايات المجتمع أو القرآن المكي اللي بيدور دايما في هذا المنحنى أو في هذا المغزى، تأصيل العقيدة، وإن النار هي عاقبة من لم يعتقد هذه العقيدة، زي قول الله عز وجل في هذه السورة العظيمة: وسواء عليهم أأنذرتهم، ربنا يحفظك شيخ محمود أحسن الله إليك، وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. هتلاقي مقاصد سورة ياسين واضحة جدا في هذا السياق، وزي ما قلت لكم عظمة الله، عظمة الله في تسييره للكون، براهين كثيرة جدا زي إحياء الأرض بعد موتها، تعاقب الليل والنهار، حركة الكواكب، دوران الشمس والأفلاك، الأمور التي لا تكون إلا بيد الخالق سبحانه وتعالى. هتلاقي فيها طبعا الآيات المشهورة جدا. سورة ياسين من السور اللي وقعها وآياتها تحس انها محفوظة، يعني تلاقي الناس بتقولها معاك وانت بتتكلم، وانت بتدي خطبة درس، تلاقي الناس مثلا وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، هتلاقي آية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، والشمس تجري مستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. آيات ودلائل وأدلة وبراهين ومعجزات ترسخ هذا المعنى، عظمة الله، عظمة قدرته، عظمة جبروته سبحانه وتعالى. عشان كده السورة دي بتختم بالتسبيح اللي هو تنزيه وتعظيم لله عز وجل: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. هتلاقي دايما الإشارة في هذه السورة أن مجمل الأمور بيد الله، بيده ملكوت كل شيء، وأنه بقدرته وعظمته يغير ما يشاء. وده بيتكرر في السورة في ذكر الحشر والموت والبعث والتوحيد وأصول العقيدة، عشان تفهم قد إيه إنك لازم وأنت بتقرأ سورة ياسين تبقى معظم لله عز وجل، وتخرج بهذا التعظيم من هذه السورة الجليلة العظيمة اللي يعني كثير من الناس بيتكلموا عن فضائل كثيرة ليها، لكن الراجح إن كل ما ورد من أحاديث في فضل سورة ياسين يعني لا يصح إسنادا، لكن في كلام عن بعض الصحابة موقوفا يصح في كلام عن سورة ياسين، إلا أنها يعني بغض النظر هل صح فيها فضل عن النبي عليه الصلاة والسلام أم لا، إلا أنها سورة محببة للناس والأئمة بيحبوا يقروا بيها دايما، ودايما دايما بتسمعها زي ما بقول لكم آياتها تحس كده زي سورة الكهف كده، تحس الناس بتقول معاك آياتها سورة الكهف عشان بيقروها كل جمعة، وسورة ياسين بيسمعوها دايما الناس اللي بتصلي في مسجد، وتلاقي على طول الأئمة تحب هذه السورة وتحب ترددها. طيب نبدأ بقى في كلامنا في موضوعنا احنا، دي كانت مقدمة سريعة عن السورة، ونبدأ في أسئلة هذه السورة. الحقيقة السورة دي فيها تقريبا 8 أو 9 أسئلة على ما أتذكر، ونبدأ بأول سؤال في الآية 31. ألم يروا، جملك الله يا باشمهندس، ربنا يحفظك، ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون؟ الآية دي جت بعد قصة أصحاب القرية، عارفين طبعا قصة حبيب النجار والذي جاء من أقصى المدينة يسعى، وإزاي إن هو قومه بعد ذلك هلكوا. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. بعدها ربنا قال يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. الآية المباشرة بعدها ألم يروا، سؤال بقى سياقنا والسلسلة بتاعتنا في الأسئلة القرآنية، وده أول سؤال من أسئلة سورة ياسين. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون؟ بعد قصة أصحاب القرية زي ما قلنا، وإزاي إن إحنا عرفنا إن هم هلكوا، ربنا هنا بيسأل بقى سؤال، العلماء يقول لك ده سؤال تقريري، لأن ألم يروا هنا بيبقى استدعاء لشيء أنت رأيته، وأنا اتكلمت عن ده كتير جدا في الأسئلة القرآنية، أنت رأيت الشيء ده فأنت بتستدعي هذه الرؤية. عارف لما واحد يقول لك إيه شفت اليوم الفلاني، أو يعني فاكر الموقف الفلاني، كأنك أنا بس بستدعي تقريرك لمشهد معين. والحقيقة إن هم رأوا، ألم يروا؟ رأوا وعرفوا وسمعوا وأدركوا، لكنهم للأسف لم ينتفعوا. اسمع كده السؤال تاني، ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون؟ الكلام هنا طبعا للمشركين والمكذبين، ربنا بيقول لهم إن هم ما شافوش، هم شافوا وكانوا بيمروا على ديارهم، ديار ثمود وما إلى ذلك، قوم صالح، وكانوا بيشوفوا أثرهم. فهنا ربنا بيقول ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون، القرون جمع قرن، وهم القوم المقترنون في زمن واحد، ده أصح تفسير لكلمة القرون، مش القرون يعني القرون اللي هي المدة الزمنية، لا، القرون لما تطلق على القوم قال لك القوم المقترنون في نفس الزمن، وكم هنا يعني بمعنى كثير. فالسؤال هنا ألم يعلم كفار مكة والمكذبين الذين يكذبونك يا محمد صلى الله عليه وسلم، ألم يعلموا أننا أهلكنا كثير من الأمم السابقة عليهم بسبب إصرارهم على الكفر واستهزائهم بالرسل، وأن هؤلاء المهلكون أو أن هؤلاء المهلكين لا يرجعون إليهم؟ حد هيرجع لهم من قوم ثمود؟ في حد هيجي لهم من الموت هيقول لهم اللي حصلهم؟ لم يدفعوا عن نفسهم الموت في الدنيا، فهيرجعوا إزاي؟ لم يردهم الله عز وجل بعد موتهم، لما بيقولوا ربنا أرجعنا نعمل صالحا، هل ربنا رجعهم؟ فهنا بيقول للمشركين ألم يرى هؤلاء ويعتبروا بمن قبلهم الذين سمعوا بهم والذين مروا على ديارهم والذين علموا من أثرهم أن الله قد أهلكهم وأوقع بهم العقاب، العقوبة العاجلة في الدنيا، أنهم لا يرجعون إليهم، مش هيرجعوا تاني، فهم الآن لسه في الدنيا، السؤال ده ليهم وهم في الدنيا، هم لسه ما هلكوش ومش محتاجين إن هم يرجعوا. عارفين كان زمان لما بنشرح قول الله عز وجل حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون، فقلنا كنا أن بعض السلف يقول لك إيه، يقرأ الآية دي وبعدين يقول لنفسه ها قد رجعت، يعني تخيل نفسك أنت بعد الموت بتقول رب ارجعون بس خلاص، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. أنت بقى في الدنيا لما تقرأ رب ارجعون وتقولها كده لنفسك، طب ما أنا هو رجعت، ما أنا بعد المعصية لسه عايش، ممكن أتوب رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، ما تعمل يلا أنت لسه في الدنيا هو. فهنا ربنا بيقول لهم نفس الصيغة دي السؤال، وبيقول لهم اللي قبلكم أنهم إليهم لا يرجعون، هم مش هيرجعوا تاني بس أنتوا لسه موجودين. فده السؤال الأول من أسئلة سورة ياسين. ندخل على السؤال التاني، ولاحظت زي ما بقول لك ده كلام عن الإهلاك، فده قدرة برضو من قدرة ربنا. نيجي السؤال اللي بعده برضو متعلق بقدرة ربنا، اسمع كده، وآية لهم الأرض الميتة، الأرض الميتة الجرداء أحييناها، قدرة، مشهد قدرة مشهور ومعروف وكل الناس بتشوفه، آية لهم الأرض الميتة أحيينا وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، يعني طلع منها بقى الحب، وبعدين ربنا يقول بعدها وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون، جعلنا، اسمع تاني، جعلنا، فجرنا، وأخرجنا قبلها، أخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، وأحيينا، أحييناها، من النادي تعود على مين؟ المتكلم ربنا، ربنا اللي أحياه وأخرج منها الحب، وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون، مين اللي عمل كل ده وليه؟ تلاقي على طول في الآية بعدها ليأكلوا من ثمره، امتنان، يعني كلام عن القدرة، والقدرة دي مسخرة للمنة للنعمة، ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم. وبعد كده يجي السؤال اللي هيتكرر مرتين في هذه السورة، وهو الحقيقة سؤال متكرر في القرآن، سؤال عظيم جدا لازم تسأله نفسك في الدنيا عشان ما تكونش من القليل، ما تكونش قصدي من الكثير، تكون من القليل، أنا آسف اتلخبطت، تكون من القليل. ربنا بيقول وقليل من عبادي الشكور. فيجي بعد الكلام عن النعم اهو، وآيات لهم القدرة، آيات لهم الأرض الميتة أحيناها أخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. أفلا يشكرون، هنا السؤال، بيشكروش؟ يكونوا من للأسف أكثر الناس الذين لا يشكرون، زي ما توعد الشيطان ولا تجد أكثرهم شاكرين، للأسف الأكثرية ما بتشكرش. فتبدأ كده الآية من الأول كده، أو الآيات من الأول، وما عملته أيديهم، يعني الحاجات اللي بيأكلوها دي، هل ما عملته أيديهم ده، برضو النقطة دي أنا عايز أقف معها عشان نكمل تفسير الآية، ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم. بعض العلماء قالوا ده نفي، وبعضهم قالوا معطوف، وما عملته أيديهم يعني ليأكلوا من ثمره، من ثمر المباشر، ومما صنع من الأكل، الأكل المصنع بقى، عارفين إيه، العصير بقى والحاجات اللي أنت بتتدخل في عمايلها، هو مش انت اللي خلقت اصلها، ما هو برضو اي طبيخ هتعمله اي حاجة هتتحط فوق حاجة، ما هي حاجة ربنا خلقها، بس الانسان ساعات بيفتكر انه اكل مصنع يعني انا اللي عامله، ماشي. هنا ربنا بيقول ايه، ليأكلوا من ثمره وما عملته ايديه. وفي قول زي مشهور انها نافية، يعني ايه وما عملته ايديهم، يعني الاكل اللي بيأكلوه ده كله ما عملته، لم يعملوه بايديهم، بل الذي خلقه هو الله عز وجل. وما عملته ايديهم، بل الله هو الذي عمله والذي خلقه. أفلا يشكرون، أفلا يشكرون يعني إيه؟ هنا قالك ده استفهام للحض على الشكر، لكن أنت بتشكرش ليه؟ أنت كل اللي أنت النعم اللي أنت فيها والحاجات اللي أنت بتتقلب فيها ليلا ونهارا دي، زي ما قلت لكم في اللقاء اللي بتاع التفسير يوم سورة الانفطار يوم الحد أول امبارح، قلت لك إن أنت اللي انت بتعمله ده كله، او اللي انت بتتكبر بيه، او اللي انت بيغفلك عن طاعة الله عز وجل، انت لا فضل لك فيه. كلمة قارون انما اتيته على علم عندي، ده حماقة. حتى لو انت ذكي، وحتى لو انت عندك مواهب وقدرات، هي اسمها مواهب، مين اللي وهبها لك؟ انت اللي اكتسبتها بنفسك؟ هتقولي انا اللي اتعلمت وتعبت وفي دلوقتي خطاب كده من النوع ده، دلوقتي تحس كده ان في خطاب اللي هو الايه، التعظيم او القدرات البشر، بيسموه خطاب تحفيزي، وفي ناس يقولك ايه محاضر تحفيزي او مخاطب تحفيزي، الجماعه بتوع التنميه البشريه بقى عارفين المصطلح اكتر مني، فيبدا يدي حماسه قوي لقدراتك، وانت وتشق الصخر وتتعب وتحفى وتعافر، كلمه تعافر بقى اللي بيقولوها كتير دي، ايوه كل ده انت مش بننفي عمل الانسان، بس مين اللي وفقك؟ لازم ترجع الامر في النهايه لله عز وجل. شوف قارون، شوف قصدي قارون، احنا قلنا النموذج بتاعه، شوف نموذج ذي القرنين، ذي القرنين اللي رب العالمين اتكلم عن عمله، وكل مره يقول ثم اتبع سببا، واتيناه من كل شيء سببا، خلي بالك الاول مين اللي قتل اسباب؟ ربنا. ثم اتبع سببا، ثم اتبع سببا، لما اتبع سببا يعني هو بيعمل، ربنا اقر له ان هو بيعمل، بس شوف بقى ادب الصالح، ادب الانسان اللي عارف ربنا سبحانه وتعالى، بعد ما بنى الجدار والسد اللي بين يأجوج ومأجوج اللي كانوا بيظلموا وكانوا بيضغوا في الارض، ان يأجوج ومأجوج مفسدون في الارض، فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بيننا وبينهم سدا او ردما، يعني في الوقت ده هو بنى السد وقال لهم ساعدوني اتوني ما مكني فيه ربي. شوف اول حاجه ارجع الموضوع لربنا برضه، ما مكني فيه ربي خير، ربنا اللي اداني، انا عندي قدرات، وهم عارفين ان قارون عنده قدرات، فقال ايه ما مكنني، انا متمكن، ان مكننا له في الارض، بس ده هو عارف ان هو ممكن من ايه، من ربنا، ربنا اللي اداله ده، ما مكنني فيه ربي خير، فاعينوني، اعينوني بقوه اجعل بيني وبين بينكم وبينهم ردما، اتوني زبر الحديد، قطع الحديد، حتى اذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، حتى اذا جعله نارا قال اتوني افرغ عليه قطرة، فما استطاعوا ان يظهروه وما استطاعوا له نقب. فساعتها قال ايه، خلي بالك مباشره، قال هذا رحمه من ربي. اوعى لو اتيت شيء من العلم، من الذكاء، من القدره، من الفهم، من الوعي، من اي خير، اوعى تنسى اللي اداهولك، اوعى تنسى انك من غيره ولا حاجه، ما ممكن قلبك اللي بينبض ده يتقال له كن فيكون، خلاص يقف، جوارحك اللي انت فرحان بيها دي ممكن ربنا سبحانه وتعالى يقدر انها خلاص تنتهي مهمتها دلوقتي، انت تتقلب في كل لحظه في ستر الله وفي نعم الله وفي تقدير الله وفي توفيق الله عز وجل. عشان كده ذو القرنين قالها، قال هذا رحمة من ربي، كل اللي أنا فيه ده خير من ربنا سبحانه وتعالى. فهنا ربنا في سورة ياسين بيقول لك نفس المعنى ده، بعد ما ربنا اتكلم عن اللي ادهولك من خيرات ليأكلوا من ثمره ومما عملته، وما عملته أيديهم، مش مما عملته، وما عملته أيديهم، إما إن هو الحاجات اللي أنت طبختها أو عملتها أو عصرتها، أو المعنى التاني اللي العلماء ذكروه إن هو لأ، ده ما عملته أيديهم ده ربنا بينفيها عنهم، بيقول لهم لأ مش أنتوا اللي عملتوها، ربنا اللي عملها. فعشان كده يجي السؤال بعدها، أفلا يشكرون؟ كل ده رحمة ربنا بيك، مش بسعيك ولا بكدك ولا بحولك ولا قوتك. ده اللي قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنه، قال معنى الآية وما ذاك كله إلا من رحمتنا بهم، لا بسعيهم ولا بكدهم ولا بحولهم ولا بقوتهم، ولكن بإيه؟ برحمة الله بهم. من ساق لكم هذه النعم وأسبغ عليكم من جوده وإحسانه ما به تنصلح أمور دينكم ودنياكم، أليس الذي أحيا الأرض بعد موتها أنبت فيها هذه الزروع الأشجار الثمار اللذيذة التي تتناولونها وتستمتعون بها، اللي عمل كل ده أفلا تشكرون؟ عشان كده بقولك السؤال هنا، سورة ياسين مليانة كلام عن قدرة ربنا وعظمة ربنا، فبيتكرر فيها الكلام عن شكر ربنا، هتشكر ولا لا؟ السؤال هيجي تاني في الآية 73 تقريبا، اللي هو في قول الله أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، برضو مما عملت أيدينا ربنا اللي عملها أنعاما فهم لها مالكون، وذللناها لهم، ربنا سخرها ليك، فمنها ركوبهم ومنها يأكلون، ولهم فيها منافع ومشارب. برضو يجي السؤال تاني ويتكرر في سورة ياسين في آخرها، أفلا يشكرون؟ ودي مشكلة البشر، عارفين المثل المصري اللطيف يقول لك إيه، يأكل وينكر، عارفين المثل ده، او يقول لك ده زي القطط ياكل وينكر. للاسف الناس بتعمل كده مع بعض ومحدش بيرضاها لنفسه، يعني محدش مثلا يبقى انت عارف ان هو راجل مجامل وراجل بيخدمك وراجل ما بيتاخرش عنك، وتيجي بقى ايه ساعه ما تيجي تتكلم معاه كده يقول لك يا عم انت عمرك عملت لي حاجه، يا عم انا شفت منك خير ابدا، بيبقى احساس بالجحود. طب يعني ده انت اصلا المفروض زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يشكر الله من لا يشكر الناس، اللي ما بيشكرش الناس ده ما يشكرش ربنا سبحانه وتعالى. فهو ده المشكلة، النكران، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون، أفبنعمة الله يجحدون. شوف التكرار في القرآن ليه، وهنا بقى مرتين في سورة ياسين أفلا يشكرون، لأنها مشكلة، مشكلة البشر زي ما قلت لك، زي يقول لك انا مش عارف القطط بتعمل كده فعلا ولا لا، انا مش عارف اصل المثل ايه، يقول لك زي القطط، مش عارف بقى هل القطط مظلومه، اللي بيربي قطط بقى هو اللي بيبقى عارف، يعني ما عنديش خبره في المساله دي، بس هل فعلا بتاكل وتنكر مش عارف الحقيقه، لكن ايه، لكن هنا في البشر فيهم كده، بل اكثرهم هكذا. رب العالمين بيقول وقليل من عبادي الشكور ولا تجد اكثرهم شاكرين، دي كلمه ابليس، وللاسف هي اللي حصلت فعلا، ولقد صدق عليهم ابليس ظنه فاتبعوه الا قليلا، قليل اللي ما اتبعش ابليس. عارفين ادي في سياق الكلام عن ايه، عن قوم سبق، سبق قوم سبق، مش عارف بقى استاذ احمد انت مش عارف عندك قطط ولا لا، بس يعني استاذ احمد بيقول اهو القطط بتاكل وتنكر، لكن البشر بيعملوا كده حقيقه، البشر فيه كتير ياكل وينكر، يشوف منك خير كبير جدا ويجحد كل ده وينساه ويقول لك انت كنت عملت لي حاجه اصلا. ولذلك الحقيقه اللي لازم نعترف بيها زي ما بقول لك كده، ولقد صدق عليهم ابليس ظنه، ابليس صدق، او الناس صدقت او اثبتت صدق ابليس، اللفظ الادق اثبتت صدق ابليس، ولا تجد اكثرهم شاكرين. الكلام بقول لك في سياق الكلام عن قوم سبأ، اللي ربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم كلوا من رزق ربكم واشكروا له، شوف الجنتين من كل الخيرات، قوم سبأ دول كانوا اشبه ما يكونون بالجنه في الدنيا. الاثار بقى اللي تلاقيها الكلام عن قوم سبأ يقول لك انها كانت يعني نقاء شديد جدا في الجو لدرجه ان مفيش حشرات. انا شرحت يمكن سوره سبأ قبل كده، وقريب شرحت اسئله سوره سبأ واتكلمنا عن النقطه دي بالتفصيل، قد ايه ان هما كان كل شيء ميسر بيهم، ومع ذلك المطلب كان بسيط، كله وببسطه وعملوا انتوا عايزين كل، واشكروا له بلده طيبه ورب غفور فاعرضوا. فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. وهل نجازي إلا الكفور؟ هنا الكلام اللي عن الكفران عند المفسرين في الآية دي إن هو المقصود به كفران النعمة، إنكار النعمة، جحود النعمة، مش الكفر بالله يعني جحود عبادته، لا كان المقصود في الآية دي تحديدا في آية قوم سبأ اللي ربنا قال بعدها ولقد صدق عليهم إبليس ظنه. عشان كده السؤال هنا في سورة ياسين سؤال مقصود به الحث والحض، أفلا يشكرون؟ مش ناويين يشكروا بقى؟ وقيل هو سؤال استنكاري في استقباح لفعلهم إن هما بيشكروش ربنا بعد كل النعم دي، ما بتشكروش ربنا طب إيه؟ طب مستنيين إيه؟ هتشكروا مين لو ما شكرتوش ربنا سبحانه وتعالى؟ تشكر تلاقي مثلا مباشرة حد عمل له حاجة معاك فقال له شكرا، هو مين أصلا اللي يسر الشخص ده عشان يعمل لك الخدمة دي؟ ربنا، تشكر ربنا الأول. عشان كده المعنى الجميل اللي النبي عليه الصلاة والسلام قاله لا يشكر الله من لا يشكر الناس، هو ما بيشكرش الناس اصلا فيشكر ربنا ازاي، لكن بيشكر الناس ويفتكر اه للي ربنا سبحانه وتعالى سخرهم ليا دول، ربنا ساقهم عشان يخدموني دول هو الاحق بالشكر فيقول اللهم لك الحمد ويشكر الله عز وجل. ندخل على السؤال اللي بعد كده، السؤال الثالث من اسئله سوره ياسين، وهو اللي عنونت له او عنونت لهذا اللقاء به الم اعهد اليكم يا بني ادم الا تعبدوا الشيطان انه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا. ويجي سؤال تاني في نفس السياق أفلم تكونوا تعقلون. هي سؤالين دول بنسميهم من السؤالات الأخروية، احنا قلنا في نوعين من الأسئلة، أسئلة بتطلق عموما تتقال دلوقتي وانت مفروض تجاوب زي ايه، ألم يأني الذين أمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، ألا تحبون أن يغفر الله لكم، وفي أسئلة هتتقال يوم القيامة. فجمهور المفسرين ان السؤال ده بيتقال في أرض المحشر، ينادى الخلائق ألم أعهد، ربنا يقول لهم ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. وهنقول دلوقتي إيه المقصود بعبادة الشيطان، إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل، أي الشيطان اللي أنتم بتعبدوه ده، أضل منكم جبلا كثيرا خلقا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. هنا السؤال ده في أرض المحشر ربنا بيقول ألم أعهد إليكم، العهد هنا هنقول معناه إيه المبدئي، ألا تعبدوا الشيطان. ربنا سبحانه معلش يا جماعة هو تقريبا النور اتقطع، هغير الشبكة بس عشان إيه، عشان النت هيفصل، النت هيفصل فلازم نغير الشبكة، ثانية واحدة بعتذر طبعا لو الخط قطع عشان تغير الشبكة، ومعلش بقى الإضاءة هتبقى ضعيفة شوية بس إيه يا ربي النور يجي دلوقتي بإذن الله. طيب احنا كنا ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. قلنا يعني إيه عبادة الشيطان؟ كثير من الناس هيذهب في هذا العصر أول ما يسمع كلمة عبادة الشيطان المشهد المباشر بتاع بيسموهم إيه عبادة الشيطان، ساتانكس مش كده؟ ساتانكس ده حاجة، وكان في واحد اسمه ليستر كراولي هو اللي بدأ الموضوع ده في العالم وكان راجل مخيف جدا وقصة بقى كبيرة جدا، واعتقد في اواخر التسعينات كان في حادثة مشهورة وناس تقول لك لا ما كانوش بيعبدوا الشيطان ده هم كانوا بيسمعوا ميتاليكا، وناس تقول لك لا ده هم كانوا عبدة شيطان، والايام دي برضو مش عارف الحفلة بتاعت اللي بيقول لك عليها والله ما فاكر اسمه جيفرسون تقريبا اللي هو بيقوله هيعمل حفلة ده انه من اغاني فيها عبادة الشيطان، ايا كان لا مش ده الغالب، مش ده المقصود بعبادة الشيطان. وهذا النوع من عبادة الشيطان اللي موجود في هذا العصر الذي نحن فيه ما كانش معروف في الوقت ده، يعني ما حدش يجي كده يقول لك انا هنعبد الشيطان، لكن رب العالمين سبحانه وتعالى كلمنا عن عبادة الشيطان في هذا اللفظ تحديدا. اسمع تاني كده، ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، ألا تعبدوا الشيطان. إيه المقصود هنا بعبادة الشيطان؟ جمهور المفسرين إن المقصود هنا اتباعه وطاعته، وده نوع من العبادة. اوعى تفتكر إن العبادة صورتها الوحيدة إن أنت تتوضى وتصلي ركعتين للمعبود، ولذلك رب العالمين سبحانه وتعالى لما قال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، لما قال الآية دي فلما أسلم عدي بن حاتم الطائي قال للرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما عبدناهم، يعني ما كناش بنعبد الأحبار والرهبان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألم يكونوا يحلون حرامكم أو يحلون لكم الحرام ويحلون اتلغت الحفلة؟ اتلغت. طب كويس، الحمد لله انها اتلغت. يحلون لكم الحرام ويحرمون عليكم الحلال فكنتم تتبعونهم. شوف اللفظ، كنتم تتبعونهم على ذلك، كنتم بتصدقوهم، تقول لك اه والله ده هم اللي يحللوا هم اللي يحرموا. قال بلى، اه كنا بنعمل كده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فتلك عبادتكم لهم، تلك عبادة. واتكلمنا قبل كده في سلسلة العشر الأوائل من ذي الحجة لو تتذكروا عن الدعاء، وأن الدعاء هو العبادة ومعاني العبادة وتفصيل العبادة. طيب، اللي بيظن أن عبادة الشيطان هي، يقول لك لا أنا ما بعبدش الشيطان، أنا مش ساتانيك، أنا مش من عبد الشيطان، مش من اللي بيلبسوا اللبس الغريب ويسمعوا الموسيقى الميتاليكا ويعملوا الكلام ده، لا أنا مش منهم. لا 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 لا، ممكن للأسف، للأسف من غير ما يحس يكون بيعبد الشيطان بإيه؟ إنه يكون بيتبعه في كل ما يأمر به، يكون الشيطان هو المتحكم الأول بيه، يكون هو الموجه، الشيطان والشهوة والهوى. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. في حد إخواننا هيتوضى ويصلي ركعتين لهواه؟ هو إيه هواه أصلا؟ هو شيء اعتباري، الهوى ده شيء اعتباري، الميل بتاع النفس لأشياء، الشهوات، الملذات، المسائل دي هيعبدها إزاي يعني؟ هتكون إزاي إلهه؟ أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ فهنا المعنى إن ربنا سبحانه وتعالى عاهد لبني آدم، عاهد للبشر ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقيل يقصد هنا عبادة غير الله، عبادة الشيطان عبادة غير الله. ليه؟ لأن أي معبود يعبد من دون الله فهو بسبب الشيطان، لأنه الحاض على ذلك، الشيطان هو اللي بيحض على عبادة غير الله عز وجل. فلكن كل معبود يعبد باطل، كل معبود يعبد بالباطل، مفيش معبود بحق. حتى قلنا معنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله. لو قلت لا معبود إلا الله، لا الكلام مش حقيقي، في ناس بتعبد غير الله، يبقى أنت الجملة كده مش تامة. لكن إيه؟ لا معبود بحق، لأن في ناس بتعبد بباطل، بيعبدوا الأصنام، بيعبدوا، في ناس بتعبد الفئران يعني، ناس بتعبد البقر طبعا معروف. فهنا لا، لا معبود بحق إلا الله عز وجل. فكل عبادة من دون الله عز وجل هي عبادة للشيطان، فتلك عبادتكم له. والعهد، ألم أعهد إليكم يا بني آدم، العهد مقصود به الوصية، وصية الله للناس على ألسنة الرسل أن يخلصوا له العبادة. ألم أعهد إليكم يا بني آدم، وأن يخالفوا ما يوسوس به لهم الشيطان من شرك ومعصية. فهو إما يقصد على ألسنة الرسل عليهم السلام من الأوامر والنواهي المختلفة، وده العهد. وربنا قال يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. وقيل المقصود هنا بالعهد العهد المأخوذ عليهم في عالم الذر، وأنا شرحته قبل كده في سورة الأعراف وفي مواطن كثيرة جدا، عهد الذر، أو بيسموه الاسم له اسم تاني عهد الفطرة، عهد الفطرة اللي هو قول الله عز وجل ألست بربكم، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، لما ربنا أخرج من ظهر آدم كل ذريته القادمة كأمثال الذر، الذر زي النمل كده قدامه، وقال ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم. كل الآيات دي إن ربنا سبحانه وتعالى بيقول ده العهد. فربنا هنا بيفكرنا في هذا السؤال، ألم أعهد، سؤال فيه عتاب، في توبيخ، في إنكار، في تقريع. العلماء يقول لك السؤال ده على سبيل التوبيخ والتقريع والإنكار والتذكير، ألم أمركم وأوصيكم على ألسنة الرسل وفي عهد الذر ألا تطيعوا الشيطان، ألا تتبعوه، ألا تعبدوا غير الله عز وجل؟ ألم أعهد، لفظ العهد ده مهم جدا، إنك تحس إن بينك وبين ربنا في عهد، حتى هذا العهد ينطبق عليك حتى قبل أن تسلم. لو ما أنت كنت مثلا إيه حد دخل في الإسلام حديثا، لا العهد ده من الفطرة، في عهد فطرتك مع عهد ربنا إنها ما تعبدش الشيطان. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. فهنا السؤال، وبعدين يجي سؤال تاني عن العقل، الإنسان اللي بيفكر كده مش عاقل. ولقد أضل منكم جبلا، تعبد الشيطان، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون، أفلم تكونوا تعقلون. هي الحقيقة، اللي بيعبد الشيطان ولا يعبد الله عز وجل إنسان مش عاقل، إنسان أحمق، اتكلمت عن ده بالتفصيل في المرة اللي فاتت، حماقة الذي يعبد من دون الله عز وجل، يعبد ويتبع ويطيع من أضله؟ أضل منكم جبلا يعني خلقا كثيرا هل لا تعقلون أفلم تكونوا تعقلون تتخذ شيطان زي ما ربنا بيقول أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. بدأ سؤال استنكاري ألم أعهد إليكم وبعدين أفلم تكونوا تعقلون. ندخل على السؤال اللي بعد كده أعتقد السؤال الخامس ولا السادس أيا كان السؤال بعد كده في الآية 65 أو 66 اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. اليوم نختم على أفواههم مشهد بقى في الآخرة وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. هيبصروا ازاي والآية اللي بعدها بعد كده يجي مسخ ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. الأحداث دي هنقول دلوقتي طمس أعين ومسخ تهديدات رهيبة. قيل ان التهديدات دي في الدنيا وقيل انها في الآخرة يعني القولين موجودين في الآيات اليوم نختم على أفواههم بس طبعا اليوم نختم على أفواههم دي مقصود بها الآخرة لحظة الختم لكن قالوا ولو نشاء لمسخناهم هي دي المقصود بها الدنيا وقيل المشهدين في الدنيا. والطمس هو إزالة نور العين إزالة الشيء أصلا إزالة أثر الشيء عن طريق محو. يقول لك طمست الشيء طمسا يعني إيه محوته محوا أزلت أثره وعشان كده يتقال على الإنسان الأعمى أسأل الله عز وجل له من العافية الطميس إن نظره مطموس. فهنا ربنا بيقول ولو نشاء طمسنا على أعينهم نمحو عنهم الرؤية فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. لو ربنا شاء إن هو يذهب بصرك هتبصر إزاي هتشوف إزاي. هنا فأنى يبصرون لاستبعاد اجتياز الإنسان الطريق القول إن هو في الآخرة هيعدوا الصراط إزاي وهم عمي ده دلالة على إنه هيسقط وهو بيعدي الصراط. فهو سؤال مؤلم وسؤال محزن إن إنسان ينطمس على نور عينه يوم القيامة فيسقط والعياذ بالله من الصراط. الصراط اللي هو أحد من السيف وأدق من الشعرة هيقع هينزل تحت الصراط إيه النار والعياذ بالله. بعد كده يجي سؤال بقى بعد الطمس والمسخ والتهديدات دي يجي بقى سؤال ده بس ده دنياوي بقى ومن نعمره. معلش طبعا المروحة وقفت عشان الكهرباء فهتلاقوا فيه يعني عرق بقى الحمد لله. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. يتكرر تاني السؤال عن العقل وده ملحوظة تانية في سورة ياسين احنا قلنا أفلا يشكرون مرتين وهنا برضو تاني أفلا يعقلون مرتين. السؤال عن العقل ليه؟ احنا قلنا سورة ياسين مليانة دلائل على العظمة دلائل القدرة وناس لسه ما بتؤمنش فين المخ فين العقل. هنا ربنا بيقول لك مشهد كلنا شايفينه ومن نعمره إنسان طعم في السن عمر ننكسه في الخلق يعني يصير في حال الهرم بعد ما كبر يرجع تاني كأنه في حال الصبا. ازاي؟ عارفين الطفل الرضيع او الطفل اللي لسه مولود قد ايه بيبقى محتاج لابوه وامه والناس اللي حواليه واخواته الكبار. ما يعرفش ياكل نفسه لازم يرضع ما يعرفش يعني اعزكم الله يغير لنفسه ما يعرفش يعمل حاجه محتاج دايما لمين؟ محتاج دايما للي حواليه. بيبقى دايما ايه حاسس بنوع من انواع ما هو مش حاسس هو عمال يعيط بس ده حال الطفل. طيب لما يكبر قوي ويوصل لمرحله مرحلة تعوذ منها النبي صلى الله عليه وسلم النبي تعوذ من الهرم ان هو يطعن قوي في السن زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال وفي رواية تانية تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم من ان يرد الى ارض للعمر قال واعوذ بك ان ارد الى ارض للعمر. ليه؟ لان اللي بيرد الى هذا العمر الصعب جدا بيبقى كأنه رجع طفل تاني. هو ده معنى ننكسه يعني يرجع تاني كأنه لسه بادئ التنكيس إعادة الشيء لأوله يعني رجع عارف لما اتقلب شيء اتنكس يعني اتقلب على يعني كأنه رجع تاني لأول مرحلة في خلقه. هو في آخر مرحلة خلاص هو قرب يعني المنتهى الأجل أعمار أمتي ما بين 60 و70 فهنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه ننكسه في الخلق يرجع كأنه لسه مولود. ودي بنشوفها أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ أباءنا وأن يرحم من مات منهم وأن يعني يعافيهم ويرزقهم الصحة والعافية لكن بنشوفها تشوفها بالذات في اجدادنا، تشوفها كده يعني ايه، بيبقى فعلا خلاص ممكن لكي لا يعلم، زي ما ربنا قال لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، مش ربنا اللي قال كده، الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف، النور جيت الحمد لله، ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا، شفتني رجع الضعف تاني، ضعفا وشيبة، وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير، وهو العليم القدير، هو اللي قال ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. أنا قلت لك الرضيع البيبي بيبقى فعلا بيرجع مش عارف حاجة، أو هو لما بيتولد مش عارف حاجة، الهرم جدا الطاعن جدا في السن بيوصل للمرحلة دي لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول للكافرين كده في هذا السياق القرآني، في هذا السياق، ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون، والآية اللي قبلها أفلم يكونوا يعقلون. يعني أنت هنا بتتسأل، أنت ما عقلتش المشهد ده عشان ترجع تاني تفكر في قدرة ربنا عليك، وما تتجبرش ولا تستمر في بهتانك أو في كفرك، ولكن ترجع إلى الله وتشكر لله عز وجل نعمه. ده السؤال السادس. ندخل بقى على السؤال السابع، وهو سؤال برضو بلفظ ألم يرى، وزي ما بقول لك أو هنا وانا اتكلمت عنه دلوقتي وانا بقول، فهو سؤال بيتكرر فيه لفظ الشكر تاني، لانه دايما زي ما بقول لك ربنا بيوجهنا في سورة ياسين الى النظر الى الكون، النظر الى قدرة الله. هنا ربنا بيقول ايه؟ اولم يروا ان خلقنا لهم مما عملت ايدينا انعاما فهم لها مالكون. شوف تاني كده، خلقنا لهم مما عملت ايدينا انعاما فهم لها مالكون، وذللناها. مين اللي ذللها؟ من تذليل هنا على التسخير، فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. ركز كده تاني، السؤال تاني عن الشكر بعد ما ربنا بيعرض لك دلائل قدرته وقوته وإنعامه. أولم يروا أن خلقنا لهم، وشوف التأليف، إنك تألف، ربنا بيألف قلب عباده بإنه إيه، يقول لهم لهم، كأن الكون ده مخلوق عشانك وبإيه. ربنا بيقول مما عملت أيدينا، مما عملت أيدينا، عارف كده ولله المثل الأعلى، لما حد كده يكون عايز يكرمك، لما زوجتك مثلا المتجوز منك تقول لك ده أنا عاملاك النهاردة حاجة بإيدي، ما أنا عارف إنك عاملاها بإيديك، يعني ما الإنسان بيطبخ بإيديه يعني، لكن ال الكلمة دي بتتقال في سياق الامتنان طبعا من غير تشبيه، أنا أقصد بس تقريب المعنى. مما عملت أيدينا، رب العالمين جل وعلا ينسب الأمر لنفسه، وقبلها يقول لهم، اللي معمول ده معمول عشانك، وربنا اللي بيقول عملت أيدينا. عملت إيه المرة دي بقى؟ بعد ما كان الكلام قبلها عن الثمار والجنات من النخيل والكلام ده، لا المرة دي الأنعام، فهم لها مالكون. انتوا فاكرين انها ملككم، بس مين اللي عملها لكم؟ ربنا سبحانه وتعالى. وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون، تركبوها وتأكلوها تحملوا أثقالكم زي في سورة النحل بقى، ولكم، عشان كده ربنا قال بعدها إيه، ولهم فيها منافع ومشارب. بعد كل ده يسألك برضو السؤال تاني، والله سؤال الواحد بيتحرج لما يسمع السؤال ده، إزاي ما بشكرش ربنا على نعمه؟ أفلا يشكرون؟ كل شوية سؤال عن الشكر، بس قبل السؤال عن الشكر يجي التقرير الأول. السؤال على فكرة الآية دي فيها سؤالين، أولم يروا في البداية الإقرار بإنك شفت، انت عارف ده، انت شفت الانعام، فهم لها مالكون، اولم يروا، وفي الاخر افلا يشكرون. افلا يشكرون، انت مقر، انت عارف انك شفت، انت لم تعمى، رايت مظاهر القدره، رايت بعينك، لكن المشركين لم يعلموا بقلوبهم وعقولهم ان خلقنا لهم مما عملت ايدينا انعاما فهم لها مالكون، يتصرفون فيها، اللي يبيع واللي يشتري واللي يبدل. ويقول لك مما عملت أيدينا، إشارة إلى خلق الله عز وجل لهذه الأنعام بقدرته، هنا المقصود بالأيدي بالجمع القدرة، وده مش تأويل يعني، لا خلي بالك مش ده التأويل المذموم، وأنا مش عايز أتكلم أفصل شوية في المسألة دي، بس قال لك إن الأيدي لما بتأتي جمعا فهي تقبل هذا التأويل واللغة تقبله، وليس هذا من تعطيل صفات الله، وليس من عدم إثبات اليد لله عز وجل، لكن مش هدخل في الكلام ده دلوقتي، ده درس تفسير مش هنتكلم فيه التفصيل، لكن هنا العلماء في المفسرين يقول لك ده يقبله انه يكون هنا المقصود بقدرة الله عز وجل وحده، دون ان يشاركه في ذلك مشارك او يعاونه معاون، هذا الشيء فعلته بيدي وحدي، للدلالة على التفرد والقدرة المطلقة وتوحيد القدرة لله عز وجل. خلق هذه الانعام حدث وربنا سبحانه وتعالى بيقول لك انتوا رأيتوه، فين الشكر بقى؟ يأمرك الله عز وجل في هذا السياق بالنظر إلى ما سخر لك من الأنعام وذللها الله عز وجل لك وجعلك مالكا لها في كل شيء ومسخرة. ممكن تلاقي يعني طفل صغير جرر قدام جرر وراه كده حاجة 500 ضعف وزنه أو أكتر، تلاقي ممكن وزنها نص طن وطفل بيجرها البهيمة والجاموسة أعزكم الله، تلاقي وإيه ده؟ ما بتعملوش حاجة ليه؟ ربنا ذللها وذللناها لكم. بس في النهاية السؤال، أفلا يشكرون؟ الله الذي أنعم عليكم بهذه النعم أفلا تشكرونه؟ أفلا تخلصون لهم العبادة؟ فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع، المنافع الكثيرة، أفلا يشكرون؟ لازم دايما تفكر في هذه الأشياء وأنت تقرأ سورة ياسين. أختم بقى في آخر سؤال في هذه السورة، الله يشفيها ويعافيها يا رب، الله يشفيها ويتم عليها الشفاء يا رب. ندعو لأختنا الفاضلة، والدتها مريضة فكاتبة في التعليقات، ندعي لها إن شاء الله خير بإذن الله، ربنا يطمنكم عليها. ندخل في السؤال الأخير في هذه السورة، أولم يرى الإنسان، برضو تاني كلمة أولم يرى، السؤال عن الرؤية للإقرار بالرؤية، أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة. واحد يقول لي لا ما أنا ما شفتش ده، ما شفتش النطفة اللي أنا مخلوق منها. أيوه بس شفت حواليك، عارف كويس جدا الخلق بيكون ازاي، انت رأيت ان خلقنا الانسان هنا، مش انت الانسان هنا، جنس الانسان خلق من هذا، خلق من نطفة، ان خلقناه من نطفة، فاذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. قال ابن عباس الانسان المقصود به هنا عبد الله بن ابي، وقيل عبد الله بن ابي بن سلول، وقيل ابي بن خلف وده قول الحسن، وقيل هو سعي، وقيل هو العاص بن وائل السهمي، وهو قصة هنقولها دلوقتي. بس المقصود هنا زي ما قلت لك جنس الإنسان، هو بيخاصم يعني بيجادل في الله عز وجل، الخصيم هنا شديد الخصام، أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، جاي بيجادل في إيه؟ بيجادل في الله، بيجادل في خلق الله، وهو مخلوق من أبسط الأشياء من نطفة، فإذا هو خصيم مبين ويبدأ يضرب أمثال لله عز وجل، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. فهنا ربنا يجيب قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. دي الإجابة القرآنية، ربنا أجابه. لكن إجابة النبي صلى الله عليه وسلم في الموقف بقى لما جاء سبب النزول، إن قيل أبي بن خلف زي ما قلت لكم، وقيل العاص بن وائل، جمل النبي جاء واحد فيهم للنبي وفي يده عظم طاعن أو عظم خلاص نتن، ففتته فقال يا محمد تزعم أن الله يبعث هذا، بعد ما فتته كده وهو يزري في التراب في الرياح، فقال تزعم أن الله يبعث هذا، بيجادل يعني يعني حس كده أنه جاب الإيد تايهة يعني. فقال النبي نعم، يميتك الله ثم يبعثك ثم يحشرك إلى النار. وهنا النبي رهبه ليه؟ لأن هذا السياق سياق محاولة تعجيز أو ازدراء أو إهانة للنبي صلى الله عليه وسلم. فلو هو السؤال بالسياق القرآني للتعلم بيجي لك الإجابة، لكن لو السؤال للازدراء أو للتقليل أو للمخاصمة فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدخلك النار. ودي حاجة مهم أنك تعرف طريقة الكلام مع المجادل أو المواجه أو المكذب أو الذي يضع الشبهات، لا بتختلف، مش كل طريقة بيبقى فيها نفس رد الفعل. في سؤال نسيته في الآخر، وهو سؤال طبعا واضح الإجابة جدا ونختم به، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ والحقيقة إجابة السؤال ده في نفس الآية، بلى وهو الخلاق العليم، ربنا هو اللي جاوب هذا السؤال في سورة الملك. ربنا سبحانه وتعالى لم يذكر الإجابة، إحنا اللي بنقول بلى وهو على كل شيء قدير، لكن هنا ربنا اللي جاب الإجابة، بلى وهو الخلاق العليم. ثم ختمت السورة إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. بكده نكون خلصنا سؤالات سورة ياسين ونكتفي بهذا القدر، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.